محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يعتبر الإطلاق الناجح للقمر الصناعي نور الثلاثة مؤشرا آخر على فشل الحذر. إحباط سلسلة محاولات لتنفيذ عملية اغتيالات ذات أبعاد طائفية بالمناطق الشرقية في إيران. السلطات العراقية تؤكد عزمها محاسبة المقصرين بفاجعة الحريق التي راح ضحيتها العشرات في نينوى. تفاصيل النشرة. هنأ الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي الشعب الإيراني بنجاح وضع القمر الصناعي نور الثلاثة في مدار 450 كيلومترا حول الأرض بواسطة الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية الإيراني قاصد، وشكر جميع العاملين في صناعة الفضاء في البلاد. وقال السيد رئيسي: أظهرت القدرات الإيرانية مرة أخرى أن التهديدات والحظر ليس لهما أي تأثير على عزيمة وإرادة العلماء الشباب لتطوير إيران الإسلامية في كافة المجالات. وطالب رئيسي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمة الفضاء الإيرانية بتمهيد الطريق لصناعة الفضاء في البلاد بوتيرة أسرع من أي وقت مضى. للمزيد بشأن هذا الإنجاز النوعي الجديد نتابع التقرير التالي.
مرة جديدة تخترق إيران الفضاء لتضع قمرها الصناعي الأحدث نور ثلاثة في المدار المخصص له على ارتفاع 425 كيلومترا، إنجاز يكتب لإيران التي تواصل جهودها لغرض إنشاء منظومة أقمار صناعية.
إطلاق هذا القمر الصناعي يأتي ضمن خارطة طريق لحرس ثورة لغرض إنشاء منظومة أقمار صناعية، ويعتبر وزن هذا القمر الصناعي أكثر بسبعة كيلوغرامات عن سلفه نور اثنان، ويمتلك معدات تصوير ذات دقة وجودة أفضل، ويكمل بشكل طبيعي إحدى حلقات سلسلة أقمارنا الصناعية.
وفي هذا الصدد كشف قائد القوى الجو فضائية بحرس الثورة العميد أمير علي حاجي زادة عن مخطط إيراني لإطلاق قمرين اصطناعيين آخرين خلال الأشهر الستة القادمة. هذه الرؤية الإيرانية نحو الفضاء بدأت منذ عام 2005 حين أطلقت أول قمر صناعي بمساعدة روسيا حمل اسم سينا واحد، وبعدها بثلاثة أعوام أطلقت أول قمر صناعي إيراني بالكامل باسم أوميد مسجلة نقلة نوعية في مجال الأقمار الصناعية. وبعد أوميد أطلقت إيران سلسلة من أقمارها حتى يومنا هذا حملت أسماء رصد ونفيد وفجر وبيام ودسي وظفر واحد ونور واحد واثنان وخيام. كذلك شهدت هذه المرحلة تطوير إيران لصواريخها الحاملة للأقمار الصناعية ابتداء من سفير واحد وصولا إلى قاصد ذي ثلاث مراحل الذي يعمل على الوقود الصلب والسائل، مما يجعله الأحدث في هذه السلسلة. هذا التطور الكبير للقدرات الفضائية الإيرانية أثارت مخاوف الغرب وأمريكا التي زعمت أن تكنولوجيا الصواريخ البالستية بعيدة المدى التي استخدمت لوضع الأقمار الصناعية في مدارها قد تسمح لطهران بإطلاق الصواريخ طويلة المدى بما قد يشمل رؤوسا نووية، الأمر الذي تنفيه طهران جملة وتفصيلا مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أحبط الأمن الإيراني سلسلة محاولات لتنفيذ عملية اغتيال ذات أبعاد طائفية باستهداف علماء الدين وقضاة وعناصر من حرس الثورة الإسلامية. وقال وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب إنه كان مخططا لهذه الاغتيالات أن تتم السبت القادم بالمناطق الشرقية، حيث يتنوع الانتماء الطائفي والقومي بغية إفساح المجال أمام تبادل للاتهامات بين الأطراف المختلفة وبالتالي تأجيج الخلافات العرقية والدينية. وحضر خطيب علماء الدين الشيعة والسنة والمسؤولين في تلك المناطق من أن الأعداء يسعون لجعل الحدود الشرقية للبلاد غير آمنة، داعيا إياهم إلى المزيد من اليقظة. أعلن بيان للقيادة المركزية للبحرية الأمريكية أن مروحية تابعة لأسطولها الخامس تعرضت لأشعات الليزر من زوارق تابعة للقوات الإيرانية أثناء تحليقها في أجواء الخليج الفارسي، ولم يشر البيان إلى رد الفعل الأمريكي بهذا الشأن، مكتفيا بالإعراب عن امتعاض العسكريين الأمريكيين مما أسموه بسلوك البحرية الإيرانية. وكان نائب قائد عملية الدفاع الجوي في إيران قد صرح أواسط آب الماضي بقيام رادارات الجيش الإيراني برصد طائرات من طراز F-35 فوق مياه الخليج الفارسي، مؤكدا تعقب الطائرات منذ اللحظة التي أقلعت فيها. أعلنت الداخلية العراقية القبض على 14 متهما من بينهم 3 متورطين بإشعال الألعاب النارية والتسبب بكارثة حريق في قاعة أعراس بمحافظة نينوى والتي راح ضحيتها قرابة 100 شخص. وأكد وزير الداخلية خلال اجتماع بالمحافظة مع اللجنة تحقيق شكلت بأمر من رئيس الوزراء لمعرفة ملابسات الحادث أنه ستتم محاسبة كل المقصرين، موضحا أن التحقيقات الجارية تؤكد عدم وجود شروط الأمان والسلامة في هذه القاعة التي كان بداخلها نحو 900 شخص خلال الحادث. للمزيد بشأن الحريق في محافظة نينوى نستمع إلى التقرير التالي.
ما زال العراق يعيش أصداء المأساة التي شهدها جراء الحريق الذي نشب بقاعة أفراح في الحمدانية بمحافظة نينوى، ووصل رئيس الوزراء على رأس وفد وزاري للحمدانية للوقوف على تداعيات الحادث وتشكيل لجان برلمانية وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين.
سألين تطمئنون قضية العلاج أبداً ما متأخرين به.
السيد رئيس الوزراء مهتم بهذا الموضوع، السيد رئيس الوزراء له جنبة إنسانية كبيرة، وجوده هنا بين أهله وناسه في سهل نينوى وخاصة بين الأخوة المسيحيين هو خير رسالة بأن اليوم مصاب ومصاب كل العراقيين وليس المسيحيين فحسب.
نقف عند هذا الحد على جميع الجهات التنفيذية متابعة هذه المنشآت وغير التي أنشئت سواء بموافقات رسمية أو غيرها ولم تستكمل متطلبات السلام والأمان. سوف نتابع هذه المشاريع ونحقق ونحمل ما كان سببا في إراقة دماء العراقيين الأبرياء.
ورسمت صور الوجع بتوديع الأحبة مشهدا تراجيديا على وجوه ذوي الضحايا الذين عاشوا هول الحادثة وألم الفقد. فقد واحد من الأهل يشكل فاجعة كبيرة، فكيف بمن فقد 5 منهم بساعة واحدة وكان شاهدا على موتهم حرقا؟ هذا هو حال هذه السيدة وهي تروي مشاهد الحادثة.
يعني البيوت تيتمت، بيت تيتم من الأب والأم مفقودين معكو، بنتهم شو أقول لك مليانة حروق ظهرها وإيديها، بس ابنهم سلم. من الساحبات كانوا يطلعون النفرات من الساحبات، أخويا واحد منهم طلع النفرات من الساحبات ونسى أمه تحترق.
وشارك آلاف الموصليين من مختلف المكونات مراسيم تشيع جماعي لعدد كبير من ضحايا الحريق، وأقيم قداس في مقبرة القيامة الدفن أكثر من 70 ضحية هناك.
وسط أجواء الحزن والبكاء شيع أهالي قضاء الحمدانية جثث الضحايا الذي بلغ أكثر من 90 شخصا.
ناشدت الناشطة البحرينية ابتسام الصايغ على المجتمع الدولي بحماية حقوق السجناء السياسيين في البحرين، محذرة من أن هذه الانتهاكات ما زالت مستمرة وقد يفقد البعض روحه. وأوضحت الصايغ أنه لدى المقررين الخاصين الكثير من الدلائل التي تثبت أن هؤلاء السجناء يعيشون حالة مزرية من انتهاكات حقوق الإنسان، معربة عن أسفها لاستمرار سياسة الإهمال في العلاج والمماطلة التي أدت بخروج عدد من السجناء محمولين على الأكتاف. بمناسبة الذكرى 23 لانتفاضة الأقصى المباركة، أكدت كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي تمسكهما بالمقاومة كخيار استراتيجي لانتزاع الحقوق. وجاء في بيان لحماس أن الشعب سيمضي موحدا حاضنا لمقاومته، متمسكا بثوابته وهويته حتى تحرير الأرض والمسرى، مشددة على أن الأقصى سيبقى وقفا إسلاميا خالصا لا شرعية ولا سيادة للاحتلال على شبر منه. بدورها أكدت الجهاد الإسلامي أن الانتفاضة فعل مستمر ومتطور، والمقاومة متأهبة للدفاع عن الأقصى، معتبرة الانتفاضة أبلغ رد على كل الأجندات الانهزامية المسمومة، وأسقطت مشاريع الاستسلام والتطبيع والتنسيق الأمني. أجرى أمين عام الناتو ووزيرا الدفاع البريطاني وفرنسي لقاءات منفصلة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من المسؤولين العسكريين الأوكرانيين، وأعلن جميع الأطراف أن هدف هذه الزيارات العسكرية هو بحث تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا التي تسعى لتعزيز ما تسميه الهجوم المضاد ضد القوات الروسية. وأكد زيلينسكي أن بلاده ستعمل بلا كلل لجمع الشركاء لمساعدة أوكرانيا لهزيمة لما أسماه الغزو الروسي لأوكرانيا. المزيد في التقرير التالي.
زيارات عسكرية غربية متعددة تتوافد إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث أجرى كل من الأمين العام للناتو ينس ستورتنبرغ ووزيري الدفاع البريطاني جراند شابس والفرنسي سيباستيان ليغورنو مباحثات وصفت بالمهمة والمفصلية مع المسؤولين الأوكرانيين. وأجرى أمين عام الناتو ووزير الدفاع البريطاني وكذلك الفرنسي لقاءات منفصلة مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي وعدد من المسؤولين العسكريين الأوكرانيين. هذا وأعلنت جميع الأطراف أن هدف هذه الزيارات العسكرية هو بحث تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا التي تسعى لتعزيز ما تسميه هجومها المضاد ضد القوات الروسية.
لقد أبرم الحلف عقودا لتسليم ذخائر لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار يورو. لقد قدم الحلفاء سابقا مئات الملايين من اليوروهات لدعم أوكرانيا. سوف نواصل الدعم مهما تطلب الأمر. القوات الأوكرانية تحقق مكاسب ميدانية بشكل تدريجي.
ستعمل بلادي بلا كلل لجمع شركاء لمساعدة أوكرانيا في هزيمة غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي ظل استمرار الدعم الغربي اللامحدود للحرب، تعمل على ما يبدو موسكو للاستعداد للمرحلة القادمة من فصول المواجهة، حيث أفادت وثيقة لوزارة المالية الروسية مؤخرا أن موسكو ستزيد موازنتها الدفاعية بنحو 70% في عام 2024. وقالت مصادر روسية إن موسكو ستبدأ ضخ المزيد من الموارد فيما أسمتها عملياتها الخاصة واسعة النطاق في أوكرانيا، كما زادت بشكل كبير من صناعة السلاح وضخ أموال ضخمة في آلتها العسكرية. هذا وقال الكريملين إن زيادة الإنفاق الدفاعي ضرورية بسبب الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد موسكو. وجاء في الوثيقة أن نفقات الدفاع ستصل إلى ما يقارب 112 مليار دولار، مضيفة أن ذلك من أجل تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد وحماية المناطق الأربع المجاورة لأوكرانيا، في إشارة إلى مقاطعات لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا التي ضمتها موسكو العام الماضي.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يعتبر الإطلاق الناجح للقمر الصناعي نور 3 مؤشرا آخر على فشل الحظر. إحباط سلسلة محاولات لتنفيذ عملية اغتيالات ذات أبعاد طائفية بالمناطق الشرقية في إيران. السلطات العراقية تؤكد عزمها محاصبة المقصرين بفاجعة الحريق التي راح ضحيتها العشرات في نينوى. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية. من عبارات العالم الفقيه جواد الملك التبريزي. إن من أهم الدعاء في شهر رمضان أن يكثر الإنسان دعاء توفيق عبادة ليلة القدر وليلة الفطر من أول الشهر إلى وقت حضورهما. إن ليلة القدر ليلة شريفة تقدر فيها أرزاق العباد وآجالهم وسائر الناس خيرهم وشرهم، وفيها نزل القرآن، وهي ليلة مباركة بنص القرآن. ليلة القدر خير من ألف شهر. وروي في أخبار أهل البيت عليهم السلام أنه تنزل الملائكة في ليلة القدر فينتشرون في الأرض ويمرون على مجالس المؤمنين ويسلمون عليهم ويؤمنون على دعائهم إلى طلوع الفجر. وينبغي للمصدق بالدين وبنص القرآن المبين وأخبار حضرة سيد المرسلين وآله المعصومين عليهم السلام أن يجتهد في ليلة القدر بكل ما يقدر عليه من الوسائل ومن الاجتهاد، وأن يكثر ويبالغ في الدعاء لتوفيقها، وأن يرزق فيها أحب الأعمال إلى الله وأرضاها له، وأن يجعلها له خيرا من ألف شهر، وأن يقبلها منه كذلك، وأن يكتبها في عليين وأن يكتبه في هذه الليلة من المقربين، وأن يكتب له معرفته ومحبته وقربه وجواره ورضاه وخيره مع عافيته، وأن يرضى عنه رضا لا سخط عليه بعده أبدا، وأن يرضي عنه نبيه وأئمته لا سيما صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن يجمع بينه وبينهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يوفقه للاجتهاد في طاعته وتحصيل رضاه، وأن يختم له بقربه ورضاه. نحو الآفاق العالية.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إطلالة على الموسيقى الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، وأهلا بكم في الحلقة الثانية من برنامجكم إطلالة على الموسيقى الإيرانية.
أيها الكرام، نحن معكم، وهذا البرنامج الجديد الذي أعده قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ندعوكم للاستماع.
أعزائنا المستمعين، إن للموسيقى مكانة في دنيا الفن وعالم الثقافة، إنها عرض للأفكار والمشاعر والأحاسيس ووصف لمظاهر الطبيعة بلغة الأصوات والأنغام.
وإلى جانب الكلام الذي يتفوه به أي إنسان، تأتي الآلة الموسيقية لتبين ما يجول في خواطر الشعور وخلجات النفس.
والموسيقى الهادفة التي لا يغلب عليها الصخب والانفعال تحمل رسالة، بل رسائل اجتماعية ومضامين إنسانية عالية، وهكذا الموسيقى لا تبلى مع مرور الزمان، بل تبقى خالدة رغم تمادي القرون والأعصار.
أيها الأحبة، كما مر علينا في الحلقة السابقة، أي الحلقة الأولى من البرنامج، فإننا نريد خلال هذا البرنامج دراسة الموسيقى الإيرانية من زوايا عديدة تاريخية وثقافية واجتماعية وفنية، ونأمل أن نتمكن بذلك من تقديم ما هو نافع ومفيد لكم.
ولا مناص من إلقاء نظرة تاريخية على تاريخ الموسيقى في إيران، هذا أولا، وثانيا التعريف بالمقامات الموسيقية الإيرانية، وهناك موضوعات أخرى سيأتي الحديث منا حولها: علاقة الموسيقى بالأدب والمسرح، باء علاقة الموسيقى بالفولكلور والعادات والتقاليد، جيم علاقة الموسيقى بالدين، دال الموسيقى الحماسية.
ولا يقتصر التعريف بالموسيقى الإيرانية على الكلام، بل إن حديثنا هذا ستتخلله قطع موسيقية مختارة من قديم الموسيقى الإيرانية وحديثها.
حضرات المستمعين الأفاضل، يرى علماء الاجتماع أن الإنسان وحتى في بدايات عيشه على كوكب الأرض عرف مفهوم الفن بمعناه العام، فراح يقلد ما يشاهده في الطبيعة من حوله بالرسم أو بإخراج أصوات تحاكي أصوات الحيوانات والرياح وظواهر طبيعية أخرى، وهكذا بنيت اللبنة الأساسية للفن الذي اتسعت باحاته تزامنا مع تطور المجتمع البشري من النواحي الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
أيها الأحبة، وها نحن نرى اليوم الفن واسع الأرجاء في حياة الإنسان، من الشعر والأدب وإلى الرسم والنحت ثم السينما والمسرح والموسيقى.
مستمعين الأعزاء، إن إيران بلد ذو حضارة عريقة، حضارة تدل ما يوجد من آثارها اليوم على أنها تعود إلى قرون كثيرة، ربما قاربت 25 قرنا من عمر الزمن، ولكن مع هذا كله لا توجد وثائق مكتوبة ومدونة تخبرنا عن أشكال الموسيقى الإيرانية في غابر القرون.
ومنذ أن دونت العلوم تبوأت الموسيقى مكانا لها في علم الرياضيات، وأصبحت من اهتمامات الفلاسفة والحكماء، ولطالما اهتم الفلاسفة والحكماء الإيرانيون بالموسيقى ووضعوا حولها المؤلفات والرسائل المختلفة.
صحيح أن مؤلفات حول الموسيقى الإيرانية القديمة وصلت إلينا اليوم، لكن ليس لدينا ما يحدثنا عن النغمات الموسيقية الإيرانية في أعصار خلت. وعلى أي حال، فإن الناتج من كل الدراسات التاريخية والفنية هو رواج الفن الموسيقي في إيران القديمة.
وكتب المؤرخ اليوناني الشهير هيرودوث، وكان من مؤرخي القرن الخامس قبل الميلاد، كتب يقول: إن الإيرانيين وفي المراسيم الدينية كانوا ينشدون أناشيد ملحنة وموزونة. ومن المحتمل أن يكون مراد هيرودوث أشعارا مستقاة من كتاب الأفيستا، وهو الكتاب المقدس عند أتباع الديانة الزرادشتية التي كانت رائجة في إيران القديمة وقبل دخول الإسلام إليها في القرن السابع الميلادي.
يقول المؤرخ اليوناني جيزنوفون: إن الملك الإخميني كوروش حينما كان يخرج للحرب كان ينشد أناشيد حماسية، وكان أفراد الجيش يرددونها من ورائه بكل أدب واحترام، ومن بعد أن ينتهي النشيد تسير كتائب الجند نحو ساحة الحرب بكل انتظام.
أيها الكرام، وبشكل عام تفيد بعض المصادر التاريخية أن قدماء الإيرانيين عرفوا الموسيقى الدينية والموسيقى الحربية، وعلى ما يبدو فإن الناس في إيران عرفوا أشكالا أخرى من الموسيقى لا علاقة لها بطقوس الدين ولا سوح الوغى، وهي مما كانوا يزاولونه في أوقات فراغهم.
ومن الآلات الموسيقية مستمعين الكرام عند الإيرانيين قديما آلة الناي التي أشار إليها المؤرخ هيرودوث.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية الحلقة الثانية من برنامج إطلالة على الموسيقى الإيرانية، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وفي الحلقة القادمة سيكون حديث بالموسيقى في العصر الساساني وما بعد الإسلام، وندعوكم في هذه اللحظات الأخيرة إلى استماع عزف على الناي للعازف الإيراني المرحوم الأستاذ حسن كسائي. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
نتمنى لكم أحلى الأوقات وإلى اللقاء.
الحكايات المدهشة. الحكايات المدهشة حكايات وأساطير لأولادنا الأعزاء، فيها المتعة والفائدة وحكمة الشعوب والأمم.
الجزء الثاني من قصة السمكة الحمراء الصغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا وأحبائنا الصغار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا إليكم في الجزء الأول من هذه الحكاية عن الفتاة ابنة صياد السمك التي غرقت والدتها في النهر، وتزوج أبوها امرأة قاسية لديها بنت في عمر ابنة الصياد، وكيف أن هذه المرأة بدأت بمعاملتها معاملة قاسية إلى أن حدث شيء عجيب حينما أنقذت الفتاة حياة سمكة حمراء صغيرة بإعادتها إلى مياه النهر، فأصبحت هذه السمكة بمثابة والدتها، وقدمت لها في يوم من الأيام سرة فيها ملابس جميلة وثمينة مع زوج من الأحذية الذهبية، لبستها وذهبت إلى الحفلة التي أقامها أكبر أثرياء المنطقة بمناسبة زفاف ابنته، إلا أن السمكة الحمراء الصغيرة اشترطت على ابنة الصياد أن تترك الحفلة قبل أن تغادرها زوجة أبيها وابنتها. ودعت الفتاة الحاضرين وأسرعت مغادرة الحفل. كانت الشمس قد اختفت خلف الأفق وبدأ الظلام ينتشر، وكان على الفتاة عند عودتها إلى البيت أن تمر فوق جسر صغير مقام على جدول يتجه ماؤه نحو القصر الملكي، وشاءت الإرادة الإلهية أنه أثناء عبورها الجسر أن يسقط أحد حذائيها الذهبيين في النهر. وبما أن الفتاة كانت مستعجلة للعودة إلى البيت، فإنها لم تحاول أن تجد طريقة لإخراج حذائها من مياه النهر، فقد كان الخوف يملأ قلبها من أن ترجع زوجة أبيها قبلها إلى البيت فتتعرض للتقريع والمشاكل. فاستمرت ابنة الصياد في طريقها، وعندما وصلت إلى البيت خلعت ثيابها الجديدة ومشطها الفضي والحذاء الذهبي المفرد الذي بقي لها، وأخفتها تحت سريرها، وبعد ذلك وضعت يديها وقدميها في التراب حتى تبدو بشرتها ملطخة وغير نظيفة. وهكذا وعندما وصلت زوجة الأب وابنتها إلى البيت، وجدت ابنة الصياد مشغولة في كنس باحة المنزل، ومع هذا فإنها نظرت بإمعان إلى قدميها وكفيها ورأت مقدار الغبار والأوساخ العالق بهما. والآن أحبائنا، دعونا نرى ما حصل للحذاء الذهبي الذي وقع في النهر. عندما سقط الحذاء الذهبي من قدم ابنة الصياد في النهر أثناء عبورها الجسر، أخذه التيار وأوصله إلى البستان الملكي، حيث مر في إحدى القنوات التي تصب في حوض كان ابن الملك يسقي منه جواده كل يوم. وفي اليوم التالي حينما جاء الأمير ليسقي حصانه كعادته، لاحظ أن الحصان كان يتملكه الرفض ويرجع على أعقابه فلا يشرب، فتعجب من السبب الذي كان يسبب نفور وخوف الحصان، فأمر أحد الحراس بالبحث في الحوض عن السبب. وهكذا ومن بين الطين المتراكم في قعر الحوض وجد الحارس الحذاء الذهبي الصغير، وفكر الأمير في من يمكن أن تكون صاحبة هذا الحذاء الغالي الجميل. وعندما عاد إلى القصر كان فكره مشغولا بهذه المسألة، فلاحظت أمه انشغال فكره فسألته عن السبب، فأراها الحذاء الذهبي الصغير وطلب منها وبإلحاح أن تجد له صاحبة هذا الحذاء الغريب والنادر. فوعدته والدته بأنها ستبدأ من صباح اليوم التالي تحرياتها إلى أن تجد صاحبة الحذاء الذهبي. وهكذا ما إن حل الصباح حتى أخذت والدة الأمير الحذاء الذهبي الصغير بيدها وأخذت تنتقل من بيت إلى آخر، ولكن بدون جدوى، ولم يبق أمامها غير البيوت المتواضعة لصيادي الأسماك والمبنية على ضفة النهر. وعندما وصل الخبر بقدوم زوجة الملك أسرعت زوجة الصياد إلى إلباس ابنتها أحسن الثياب، وبالمقابل فإنها أخرجت ابنة الصياد من غرفة الجلوس وأخذتها ووضعتها بالقوة داخل التنور المليء بالرماد، ثم جاءت بكمية من الطين ووضعتها في فمها حتى لا تتمكن من الكلام، وأمرتها بالجلوس في مكانها وعدم الحركة إلى أن تنادي عليها. وهكذا جلست الفتاة المسكينة متوكلة على الله لإنقاذها من هذه الحال. وأخيرا أعزائنا وصلت أم الأمير إلى بيت الصياد وطلبت من ابنة الزوجة الشريرة أن تجلس وتبرز قدمها حتى تجرب مقاس الحذاء الذهبي، وفيما هي تقيس الحذاء عليها جاء صداديك واقف في ساحة البيت وهو يصيح:
الفتاة الجميلة داخل التنور وفمها مملوء بالطين، إن زوجة الأب ترك ابنتها، أما الثانية فقد وضعتها داخل التنور.
هكذا قال ديك، فركضت الزوجة القاسية نحوه تحاول طرده، إلا أن زوجة الملك سمعت جميع ما قاله الديك فأمرت حرسها بأن يفتشوا المنزل، ولم يمض وقت طويل حتى وجدوا في التنور فتاة وجهها مثل صفحة البدر وهي جالسة وسط الرماد، فجلبوها إلى زوجة الملك التي أمسكت بقدمها ووضعت الحذاء الذهبي الذي بدا وكأنه صنع خصيصا لها، فقالت لفورها للمرأة:
من هذه اللحظة فإن هذه الفتاة هي خطيبة ابني، وإن شاء الله سنأتي لأخذها الجمعة القادمة.
قالت هذا وأعطتها بعض المال وغادرت. أما زوجة الصياد فإنها وعندما أدركت بأن كل ما فعلته كان كالنقش على صفحة الماء انتابها غيظ شديد، وقالت زوجة الصياد:
صبرا، سأعمل شيئا يجعل ابن الملك يتخلى عن هذه الفتاة.
وهكذا وفي صبيحة اليوم التالي ذهبت المرأة القاسية إلى أحد العطارين واشترت منه مادة تؤدي بمن يتناولها إلى تقطع أمعائه، كما اشترت مادة إذا وضعت على شعر الرأس فإنها تؤدي إلى تساقطه، وبالإضافة إلى هاتين المادتين أخذت محلولا آخر ذا رائحة كريهة للغاية. وهكذا وحينما جاء يوم الجمعة وهو يوم زفاف الفتاة، خلطت زوجة الأب الدواء الذي يؤدي إلى تساقط الشعر مع الحناء ووضعته على شعر الفتاة، ثم وضعت على شعرها المادة ذات الرائحة الكريهة، ثم أجبرتها على تناول المحلول الذي يؤدي إلى تقطع الأمعاء. حل الظهر فوصلت قافلة رائعة مؤلفة من العديد من العربات المزينة يقودها رجال بملابس بيضاء ناصعة، وأخذوا الفتاة ابنة الصياد معهم إلى القصر. وتجمهر الناس الذين على الابتهاج في نفوسهم، ونزلت الفتاة وأجلست في غرفة كبيرة جميلة كان وجهها كقمر ذا 14 يوما ويتضوح منها عطر أخاذ، أما شعرها فبدلا من أن يتساقط فإنه أصبح مثل خيوط الذهب، كما وأن الثقل الذي أحست به في وسطها لم يكن ناجما عن شدة الألم، بل لأن ملابسها أثقلت بالقطع الذهبية. والآن ماذا حصل مع زوجة الأب؟ لقد جلست بانتظار ورود أنباء الفتاة وعن تساقط شعرها ومرضها، إلا أنه وبدلا من ذلك جاءتها الأنباء عن وضع الفتاة الممتاز. في هذه الأثناء طلب ابن أحد أثرياء المدينة، وقد سمع بأن لزوجة الأمير أختا، طلب من والدته الذهاب وخطبتها، فتوجهت هذه إلى زوجة الصياد وطلبت يد ابنتها، وقالت لها بأنهم سيأتون يوم الجمعة لأخذها. عندها فكرت المرأة القاسية مع نفسها قائلة:
إذا ما كانت الأدوية والمواد التي اشتريتها لابنة زوجي قد حولت شعرها إلى خيوط ذهبية وأعطتها عطرا فريدا وملأت وسطها بالقطع الذهبية، فلما لا أفعل نفس الشيء لابنتي؟
وهكذا ذهبت إلى محل العطار واشترت منه الأدوية والمواد الثلاث، وما إن حل يوم الجمعة حتى خلطت المواد مع الحناء ووضعتها على رأس ابنتها. حل الظهر وجاء الموكب، وأخذت الفتاة إلى بيتها الجديد، وهناك وفي مكان الجميع يقفون بجانبها انبعثت منها رائحة كريهة للغاية، وبان الإصفرار الشديد على وجهها، وبدأ شعرها بالتساقط. ولم تنتظر عائلة العريس أكثر من هذا، فأرجعوها إلى أمها في ذات تلك الليلة. والآن فإنكم أحباءنا تتساءلون حتما عن الفتاة الطيبة ابنة الصياد، فنقول لكم بأنها عاشت حياة سعيدة جدا، ورزقت بسبعة أولاد، كل منهم كان يبدو كطير ذهبي رائع.
قدمنا لكم الحكايات المدهشة
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة أخرى من برنامج أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن اكتسب من المؤمنين مالا من غير معصية وأنفقه في غير معصية وعاد به على أهل المسكنة وجانب أهل الخيلاء والتفاخر والرغبة في الدنيا، المبتدعين خلاف سنتي، العاملين بغير سيرتي.
إحسان غير مقصود.
رمى رجل عصفورا فأخطأه، فقال له رجل آخر: أحسنت. فغضب الرامي وقال: أتهزأ بي؟ فقال: لا، ولكن أحسنت إلى العصفور إذ لم تصده. النعمة المجهولة.
قال الشاعر: ثلاثة يجهل مقدارها، الأمن والصحة والقوت، فلا تثق بالمال من غيرها لو أنه در وياقوت. فراسة الأطباء.
دخل أحد الأطباء على مريض وجس نبضه وشاهد بقربه شيئا من الفواكه، فقال له: لعلك أكلت شيئا من الفواكه. قال: نعم. فقال له: لا تأكل منها فإنها تضرك. ثم دخل عليه في اليوم الثاني وفعل ما فعل في اليوم الأول وقال له: لعلك أكلت الفروج. فقال: نعم. فقال: أما قلت لا يصلح الفروج لك؟ فتعجب الناس من حذقه، وكان لذلك الطبيب ابن، فقال: يا أبتي، كيف عرفت تناوله الفاكهة والفروج؟ فقال: يا بني، ما عرفت ذلك بمجرد طب، بل به وبالفراسة. فسأله عن معرفته ذلك بالفراسة فأجاب: لما دخلت دار المريض رأيت نفايات الفاكهة في صحن الدار، ثم رأيت في وجه المريض انتفاخا لم يكن قبل ذلك، وفي النبض لينا، وفي الإدرار غلظا وفجاجة، وعلمت أن الفاكهة إذا حضرت عند المريض لم يصبر عنها. وفي اليوم الآخر رأيت ريش الفروج على باب دار المريض، وفي النبض امتلاء، وفي رسوب الماء غلظا، ثم علمت أن الفروج لا يأكله غير المريض.
فسمع منه ابنه هذا الكلام وأحب أن يضاهي أباه، فدخل على مريض وجس نبضه وتفحص إدراره وقال: لعلك تناولت لحم حمار. فأحس المريض من ذلك الإهانة واعترض على طبيبه، ووصل خبر ذلك إلى أبيه فأحضره وقال له: وكيف عرفت أنه أكل لحم الحمار؟ فقال: لأني رأيت في دارهم بردعة، أي كسوة الدابة، فعلمت أنها لا تكون إلا لحمار، ثم قلت: لو كان الحمار حيا لما كانت بردعته ها هنا، بل كانت على ظهره، وإذا لم يكن حيا فلم يبقى إلا أنهم ذبحوه وأكلوه. فقال أبوه: لو كان شيء من المقدمات صحيحا لرجوت النجابة فيك، ولكن المقدمات كلها فاسدة، وطمع النجابة منك محال، ونعم من قال: فلا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع. حسن التخلص.
دخل محمد بن كعب على سليمان بن عبد الملك في ثياب رثة، فقال له سليمان: ما يحملك على لبس مثل هذه الثياب؟ فقال: أكره أن أقول الزهد فأطري نفسي، أو أقول الفقر فأشكو ربي.
مع نوادر الشعراء.
مدح أبو الفتح البوستي رجلا عالما فأعجب بشعره، لكنه لم يكافئه فقال: وبصير بمعاني الشعر والإعراب جدا. قال لي لما رآني طالبا مالا ورفدا: إن مالي يا حبيبي لازم لا يتعدى.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
محمد المظلل بالغمامة.
علامة. سلمي لي يا حمامة عن نبي بدر التمامة.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل.